أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث حول موانع قبول الصلاة، ويتركز الحديث هنا إذا قدر الله تعالى حول الإقبال في الصلاة، باعتبار أن عدم الإقبال يمنع من قبول الصلاة. قال السيد اليزدي في العروة الوثقى: فصل ينبغي للمصلي بعد إحراز شرائط صحة الصلاة ورفع موانعها السعي في تحصيل شرائط قبول الصلاة ورفع الموانع، فإن الصحة والإجزاء غير القبول. التسلسل الطبيعي الذي ينبغي أن يفكر فيه المصلي هو أولا توفير شرائط صحة الصلاة. ما هي الأمور التي لا بد منها لتكون الصلاة صحيحة؟ وهنا ما يتعلق بالكون على طهارة والخصوصيات المرتبطة بالوضوء وما شابه. بعد هذه المرحلة لا بد من التفكير بالإقبال في الصلاة، باعتبار أنه لا يقبل من الصلاة إلا ما أقبل المصلي فيه على الله عز وجل. الإقبال في الصلاة إذن يأتي الحديث عنه بعد الحديث عن شرائط صحة الصلاة. والأمر الثالث الذي يأتي بعد الإقبال هو قبول الصلاة، وهنا يجري الحديث عن موانع قبول الصلاة. إذن شرائط الصحة: الإقبال، القبول. وفي باب الحديث عن القبول، وهو حديث طويل، يتم تفصيل موانع قبول الصلاة. هذه الموانع يمكن أن يكون منها، يعني يمكن أن يعتبر منها، عدم الإقبال على الله عز وجل في الصلاة، فيكون الحديث عن الإقبال حديثا عن رفع مانع من الموانع، ولذلك ورد الحديث عنه في هذا السياق. يضيف السيد اليزدي في العروة الوثقى: فقد يكون العمل صحيحا ولا يعد فاعله تاركا بحيث يستحق العقاب على الترك، لكن لا يكون مقبولا للمولى. واضح أن المصلي الذي لا يقبل على الله عز وجل في صلاته ولا يحصل على شيء من الثواب على هذه الصلاة لا يحاسب كمن لم يصلي. إذن هو صلى، هو ليس تاركا للصلاة، لكن لم تقبل صلاته. يعني لتصبح هذه الصلاة مقبولة ويثاب عليها، هناك مرتبة تتوقف على الإقبال على الله عز وجل في الصلاة. ثم يقول السيد اليزدي: وعمدة شرائط القبول إقبال القلب على العمل. أي شخص منا يحرص على أن تكون صلاته مقبولة، هذا الحرص يجب أن يترجم عمليا بالاهتمام بالإقبال على الله عز وجل في الصلاة. يعني عندما أقوم إلى الصلاة هل أنا مقبل على الله عز وجل في صلاتي، في أصل الصلاة، ثم عندما أبدأ في الصلاة هل هذا الإقبال موجود، وهل يستمر هذا الإقبال على الله عز وجل في الصلاة؟ قد لا يحصل الإنسان على ثواب من صلاته كلها لأنه لم يقبل على الله عز وجل في صلاته، وقد يحصل على ثواب متقطع على أمور متقطعة أقبل فيها على الله عز وجل بقلبه، من قبيل أنه عندما قال مثلا إياك نعبد عاش بعض الخشوع وحضور القلب، فاتصل قلبه بالله عز وجل، ثم بعد أن انتهى من الآية وإياك نستعين شرد وأصبح يفكر بأمور خارج الصلاة. بعدئذ مثلا في ركعة ثانية سبحان ربي العظيم وبحمده، عند كلمة العظيم استشعر عظمة الله عز وجل ثم شرد فكره، وهكذا ربما في التشهد أو في التسليم أو في السجدة الأخيرة أيضا عاش خاطرة من خواطر الإقبال على الله عز وجل، فيكتب له الثواب على صلاته في هذه الأماكن الثلاثة التي أقبل فيها على الله عز وجل بقلبه، والصلاة الباقية لا يثاب عليها. نعم لا يحاسب يوم القيامة كمن لم يصلي، هو صلى لكن لا يحصل على ثواب على هذه الصلاة، وهذا معنى أن الصلاة ليست مقبولة، هي تسقط الواجب ولكن لا ترقى إلى درجة أنه قبل منها شيء. فإن الإقبال روح العمل، وعمدة شرائط القبول إقبال القلب على العمل، فإنه يعني الإقبال روحه روح العمل، وهو أي العمل بمنزلة الجسد. يعني عندما نريد أن نصلي نحن أمام واجب تحصيل صلاة حقيقية، الصلاة الحقيقية عبارة عن جسد وروح، الجسد هو ظاهر الصلاة والروح هو الإقبال على الله عز وجل في الصلاة، فإذا ينبغي أن نحرص على تحصيل الاثنين معا. فإن كان حاصلا جميعه، يعني إذا حصل الاثنان معا فالعمل كله مقبول، فتمامه مقبول، وإلا فبمقداره. إذا كان الإقبال على الله عز وجل في نصف الصلاة، بمقدار نصف الصلاة، فقد يكون توجه يقول السيد بمقدار نصف الصلاة ويكون النصف مقبولا، وقد يكون ثلثه مقبولا، وقد يكون ربعه، وهكذا. إذن ليس كل شخص صلى منا يصح له أن يعتبر أن صلاته مقبولة، يصح له أن يعتبر أنه أسقط الواجب، لكن هل حصل على ثواب مقابل هذه الصلاة؟ الثواب يتوقف على الإقبال بالقلب على الله عز وجل. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ينبغي أن يكون وجه القلب متوجها حقيقة إلى الله عز وجل، وبمقدار هذا التوجه يكون قبول الصلاة. ثم يبين في العروة الوثقى معنى الإقبال، ومعنى الإقبال أن يحضر قلبه ويتفهم ما يقول. قد يقول الشخص كلاما لكنه يكون ساهيا شاردا فلا يتفهم معناه، وقد يكون المتكلم ملتفتا فيتفهم المعنى. المطلوب في الصلاة أن يكون القلب حاضرا بحيث يفهم الشخص منا ما يقول، ويتذكر عظمة الله تعالى، وأنه ليس كسائر من يخاطب ويتكلم معه. المسألة بكل تركيز واختصار أن كل شخص يتكلم مع شخص يستحضر أمامه هذا الشخص، فإذا لم يستحضره فهو غافل ساه لاه شارد ذاهل. أيضا عندما نصلي هل نستحضر الله عز وجل؟ إذا استحضرنا أننا بين يديه وتكلمنا معه فهذا يعني أننا قد حققنا الإقبال على الله عز وجل في الصلاة، وأنه ليس كسائر من يخاطب ويتكلم معه بحيث يحصل في قلبه هيبة منه. يعني إذا شعر المصلي منا أثناء الصلاة بهيبة لله عز وجل فهذا الاستشعار للهيبة علامة إقبال القلب على الله عز وجل. وبملاحظة أنه مقصر في أداء حقه تحصل له حالة حياء. وأنا واقف في الصلاة بين يدي الله عز وجل، عندما أستشعر أني مقصر في أداء حقه، هذا الشعور بالتقصير تنتج منه حالة حياء، وتنتج حالة بين الخوف والرجاء بملاحظة تقصيره مع ملاحظة سعة رحمته تعالى. إذا عاش الإنسان عظمة الله عز وجل ورحمته سبحانه وتعالى وعاش حياءه وخجله من تقصيره بين يديه، الجمع بين الأمرين ينتج حالة خوف ورجاء، حالة بين الخوف والرجاء، يعني في خوف من التقصير وفي رجاء برحمة الله عز وجل. وللإقبال وحضور القلب مراتب ودرجات، وأعلاها ما كان لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. الحديث طبعا عن الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأخذوا يصلون. عندما يقال علي أمير المؤمنين يعني أمير المؤمنين بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما يقال علي عليه السلام سيد المقبلين على الله عز وجل في الصلاة بمعنى الذين استجابوا لله تعالى ولرسوله وأدوا الصلاة، ليس فيهم من صلى كأمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا الإقبال على الله عز وجل في الصلاة الذي هو روح الصلاة وظاهر الصلاة الجسد، هذا الإقبال على مراتب، قد يكون بدرجة ضعيفة لكن في كل الصلاة، وقد يكون بدرجة أقوى وفي كل الصلاة، وقد يكون في بعض الصلاة كما تقدم. إذن حضور القلب له مراتب ودرجات، وأعلى هذه المراتب ما كان لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، حيث كان يخرج السهم من بدنه حين الصلاة ولا يحس به. طبعا عندما يورد فقيه من الفقهاء الكبار هذا الأمر في الرسالة العملية في العروة الوثقى التي هي محور الرسائل العملية من بعد تأليفها، فمعنى ذلك أن هذا النص يستند إلى رواية صحيحة. الأمير عليه السلام كان مثلا يصاب في الحرب بسهم فيستقر السهم في جسده وتنتظر الفرصة المناسبة لإخراج السهم من جسده، وكان سلام الله عليه أثناء الصلاة ولشدة إقباله على الله عز وجل يستخرج السهم من بدنه ولا يشعر به لأنه منصرف كليا إلى الله عز وجل. هذا الانصراف، هذا الإقبال أعلى مراتب الإقبال. طبعا أنا وأنت نستغرب هذه اللغة وهذه الأمور، لكن خلينا نقرب المسألة لأذهاننا بانشدادنا إلى بعض المسائل. مثلا شخص منشد إلى فيلم أو ما شابه، بيجي واحد يا فلان مش هون، بيقول له أنا رايح قدامك والحقني. بعدين بعد ما خلص الفيلم بينتبه أنه تأخر، بيتصل بهذا الشخص انه ليش ما قلت لي اصلا كل هذا الكلام، انه اجا وحكى معه يا فلان وعجل وبدنا نروح وانا رايح وتلحقني، كل هذا ما سمعه. لماذا؟ لانه كان منصرفا لشيء يحبه. إذن الانصراف إلى شيء يحبه القلب قد يكون بمرتبة قوية جدا. طيب فإذا كان هذا المحب يمكنه أن يتحدث عن حب أو يعيش حبا لا يمكن لسائر البشر أن يصلوا إليه، إما مطلقا كما هو في حال أمير المؤمنين سلام الله عليه أو في الغالب. فإذا هنا حالة خاصة من التعلق بالله عز وجل، هذا التعلق ينبغي أن ندرك في البداية إمكانه أنه يكون هناك تعلق بالله عز وجل ويكون هناك إقبال على الله سبحانه وتعالى في الصلاة شديد جدا. فإذا أدركنا أصل ذلك نصبح ندعو ونتوسل لنصل إلى شيء من هذا، ثم إنه سلام الله عليه هو القائل: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. أشير هنا إلى أهمية التوسل في الوصول إلى صلاة حقيقية، كما في الوصول إلى كل أمر إيماني، إلى كل حقيقة دينية. التوسل في الوصول إلى الإقبال على الله عز وجل في الصلاة شديد الأثر، وينبغي أن يحرص الشخص منا على الحديث مع الله عز وجل، يطلب منه أن يرزقه الإقبال على الله في الصلاة ويتوسل إلى الله عز وجل لتحصيل هذا الإقبال برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام جميعا. وسيأتي معنا أن من مستحبات الصلاة التوجه إلى الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبأهل البيت عليهم السلام. أريد أن أقول إن المؤمن يجب أن يكون له هم واضح ويحمل هذا الهم، هم تحصيل الإقبال على الله عز وجل في الصلاة، أنه يوصل لمرحلة بحيث إذا قال الله أكبر تكبيرة الإحرام فإنه دخل في حرم خاص لله عز وجل، كالشخص الذي يكون في الحج قبل أن يحرم وبعد أن يحرم، بعد أن لبس ثوبي الإحرام أصبح في وضع خاص. المصلي عندما يقول الله أكبر كبر تكبيرة الإحرام ينبغي أن يعيش في جو خاص مختلف عن كل الأجواء السابقة ومنفصل عن هذه الأجواء السابقة، مش أنه عم بقول الله أكبر وبدي ساعتها يخطط وبدي يفكر الشغل الفلاني الشغل الفلاني، هذا لا يمكنه أن يحصل الإقبال إلا إذا قرر أن يتوسل إلى الله عز وجل بخير خلقه المصطفى الحبيب وآله الأطهار صلى الله عليه وآله وسلم ليحصل على ذلك. ثم يقول السيد صاحب العروة الوثقى: وينبغي له أي للمصلي أن يكون مع الخضوع والخشوع والوقار والسكينة. الإقبال على الله عز وجل في القلب ينبغي للمصلي أن يحرص على أن يجمع بينه وبين الخضوع لله والخشوع والوقار والسكينة، وأن يصلي صلاة مودع، وأن يجدد التوبة والإنابة والاستغفار. تجديد التوبة والإنابة والاستغفار يجعل الإنسان يخرج من عهدة الذنوب الماضية. الذنوب هي قد تكون موانع، وسيأتي معنا كيف أن الظلم مثلا مانع من قبول الصلاة، كيف أن التكبر مانع من قبول الصلاة، عقوق الوالدين إلى غير ذلك. فإذا استغفر الإنسان وهو يريد أن يبدأ بصلاته وطلب من الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يرزقه الإقبال، فإن الإقبال سيكون متاحا بنسبة أكبر، بل ربما لا يكون متاحا قبل ذلك لوجود هذه الذنوب التي تمنع من القبول وتمنع من الإقبال. وأن يكون صادقا في أقواله. يعني المصلي ينبغي أن ينتبه إلى أن لا يكذب في صلاته. إياك نعبد وإياك نستعين، كما سيمثل سيد صاحب العروة عندما أقولها أنا أو أنت، ينبغي أن نفكر هل نعبد الله عز وجل وهل نستعين به سبحانه وتعالى. وأن يكون صادقا في أقواله كقوله إياك نعبد وإياك نستعين وفي سائر مقالاته، وأن يلتفت أنه من يناجي ومن يسأل وممن يسأل. إذن مما يساعد على الإقبال على الله عز وجل في الصلاة بحسب ما يبين في العروة الوثقى، أن يكون الإنسان حريصا على طلب الإقبال على الله عز وجل، وحريصا على الخضوع والخشوع والوقار والسكينة، أنه عن جد ناوي يصلي، بده يصلي، مش أنه قايم حتى يصلي هالركعتين، أو أنه بعض المرات بتكون التعابير سيئة جدا وكأن الصلاة عبء يريد أن يتخلص منه. الصلاة ليست عبء، الصلاة تشريف، والصلاة رفع درجة، الصلاة قربان كل تقي، معراج كل مؤمن، الصلاة دواء لرفع الأمراض التي تمسخ إنسانيتنا، ونريد أن نصحح إنسانيتنا من خلال هذه الصلاة. وأن يحرص مع ذلك كما تقدم على أن يكون صادقا في صلاته. الله أكبر، يعني على الأقل يفكر الإنسان أنه ما يتصرف مع الله عز وجل وكأن هذا الشخص هو والعياذ بالله أكبر من الله. يعني الأمور التي يأمر بها الله عز وجل لا يهتم بها كما يهتم بالأمور التي يحبها هو. بعض المرات الوجبات التي يأمر بها الله عز وجل لا تهتم بها النفس كما تهتم النفس بما تحبه، وقد يكون كماليا. يعني مثلا وجوب ترك الغيب، حرمة الغيب، هذا الأمر الله سبحانه وتعالى يوجبه، كم تحبه النفس وتلتزم به. لكن إذا أحبت النفس شيئا ما فإنها تحرص على الحصول عليه كيفما كان، حتى إذا كان حراما. طيب هون العباد لمين؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواها فأنت تكون عليه وكيلا. هون مين أكبر؟ النفس الصائرة والعياذ بالله كأنها أكبر من الله عز وجل. الصدق ينبغي أن نلاحظه في كل ألفاظ الصلاة، أن لا يتكلم الإنسان كلاما ويكون مقيما على مخالفته. وينبغي أن يفكر لعل الملائكة يقولون أنت تكذب فيما تقول. أو مثلا عندما كما تقدم يقول المصلي إياك نعبد وإياك نستعين، أو اهدنا الصراط المستقيم، حقيقة أنا أريد الصراط المستقيم، إذا كنت أريده فإني أعرف أن هذا الحكم الشرعي يقول كذا وأنا أخالفه باستمرار، مثلا من قبيل والعياذ بالله قطع الرحم، قطيعة الرحم، نحن مأمورون بترك قطيعة الرحم، وينبغي أن نهتم بصلة الرحم. طيب هذا أساس في الصراط المستقيم. أو مثلا في باب عقوق الوالدين، أو في باب غض الطرف، يعني عدم النظرة الحرام، هذه الأمور كلها من الصراط المستقيم وأنا لا أحرص على الالتزام بها. إذن أنا عندما أقول اهدنا الصراط المستقيم كم أنا صادق فيما أقول؟ طبعا مش الحل أنه ما يعش يقولها واحد، الحل أنه يستمر في القول ويحرص على أن يكون صادقا، يعني يرفع أسباب الكذب ليصبح عندما يقول هذا الكلام صادقا. هذه الأمور تتوقف على أن يتنبه الشخص إلى أنه عندما يقوم إلى الصلاة هو يقوم إلى أداء عمود الدين، والصلاة ليست عبارة عن عادة اعتادها وطريقة معينة ويبقى إلى آخر حياته يصلي بهذه الطريقة فتكون صلاته صلاة السكارى أو صلاة الساهين واللاهين. المهم أن ندرك أننا أمام عملية مركزية جدا هي الصلاة، ونحرص على تحقيق الإقبال على الله عز وجل فيها، ونحرص على التوسل لنصل إلى تحقيق هذا الهدف. اللهم من علينا بما أنت أهله، والحمد لله رب العالمين.